بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا برنامجكم المبارك دار السلام، وعنوان حلقة ودرس هذا المساء المبارك بإذن الله تفسير سورة النصر، وهي سورة مدنية بلا خلاف بين العلماء، وعدد آيها 3 آيات. قال الله عز وجل فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذه السورة المشهورة عند كثير من أهل العلم أنها نزلت في أوسط أيام التشريق، في حجة الوداع التي حجها نبينا صلى الله عليه وسلم. فلئن كان هذا صوابا وهذا النقل صحيحا، فإن ذلك يعني أن بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وما بين نزول هذه السورة قرابة 80 يوما. وذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أبي كما عند مسلم في الصحيح أن سورة النصر آخر سورة نزلت جميعا، آخر سورة نزلت جميعا، ما تبعها بعد ذلك إنما هو آيات، مثل قول الله عز وجل في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالمشهور أن آخر سورة نزلت جميعا كلية هي سورة النصر. وهذه السورة المباركة تسمى عند بعض أهل العلم بسورة التوديع، لأن فيها ما يشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه. ويؤيد هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يدخل الحبر بن عباس وهو يومئذ غلام مع مشيخة أهل بدر، فكأن بعض أولئك الصحابة وجد في نفسه، وكان يقول: لنا أبناء مثل هذا الغلام، أي إن كانت القضية قضية سن فإن أبناءنا لهم حق كما أن ابن عباس له حق. فسكت عنهم عمر ثم دعاه، فقال ابن عباس: فعلمت أنه ما دعاني إلا لأمر. وهذا من الفطنة التي يعطيها الله عز وجل بعض الفتيان في صباه في شبابه، ليهيئه الله عز وجل لأمر عظيم بعد ذلك. فلما دخل ابن عباس واجتمع المجلس وفيهم مشيخة أهل بدر، ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاه يقول لهم: قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما تفهمون من هذه السورة؟ فقال بعضهم: إنما هو نصر من الله وفتح لنبيه. وسكت بعضهم، أي لم يجب. فالتفت الفاروق رضي الله عنه إلى ابن عباس وقال له: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إنما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله به، إذا جاء نصر الله والفتح. وإنما نعى الله عز وجل إلى نبيه نفسه وهو بين أظهرنا. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لابن عباس: والله لا أعلم منها إلا ما تعلم. وهذا الخبر الصحيح كما هو عند البخاري فيه فوائد جمة، من أعظمها صدق ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يوم أن قال: إلا فهما يعطيه الله عز وجل من يشاء في كتابه. فالقرآن العظيم كتاب مبارك، وأفهام الناس تختلف، وقدراتهم على الاستنباط منه تتباين، فقد يفتح على زيد ويغلق على عمرو. فهذا حبر الأمة ابن عباس، وهو يومئذ فتى في مجلس أمير المؤمنين عمر، وهو مجلس هيبة، مجلس علم، مجلس أخذ وعطاء. وفي القوم مشيخة أهل بدر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهدوا معه، كانوا معه في الغزوات، كانوا معه في الجمع، كانوا معه في الجماعات، ومع ذلك لم يكتب لبعضهم أن يفقه من الصورة إلا أنه نصر وفتح من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الفتى لم يكن يومئذ قد طعن في السن، وهو لم يشهد كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم من حروبه ولا جمعه ولا جماعاته، لأنه لم يأتي المدينة إلا بعد عام الفتح، ومع ذلك فهم منها هذا الفهم، حتى يعلم كل أحد أن هذا الكتاب العزيز إنما يملك كل أحد يقدر إن أوتي ملكة حفظ أن يحفظه، لكن فهمه واستنباط آياته هذا يختلف يختلف بين الناس. وهذه رحمة ونور يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. هذا كله أيها المبارك حول التمهيد والتوطية للحديث عن تفسير سورة النصر. قال الله عز وجل فيها: إذا جاء نصر الله والفتح. النصر والفتح متلازمان، فلا فتح إلا بعد نصر، والنصر يعقبه الفتح ودخول المدائن. والنصر هذا الفعل نصر في كلام الله جاء كثيرا في القرآن العظيم، فمن أعظم ذلك أن الله أخبر أن النصر لا يكون إلا عنده ولا يكون إلا منه، قال جل وعلا: وما النصر إلا من عند الله. وقال جل وعلا في مدح ذاته العلية: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. كما أن النصر مطلب طلبه الأنبياء من ربهم، قال الله عن نوح: رب إني مغلوب فانتصر، أي فانتصر لنفسك لأن في انتصارك لنفسك انتصار لي، وانتصر لي لأن في انتصارك لي انتصار لنفسك، فإنما أنا نبي ورسول أبلغ دعوتك وأنشر رسالتك وأدعو الناس إلى توحيدك. كذلك جاء النصر في خبر الحواريين مع نبيهم عيسى بن مريم، قال الله عز وجل: قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. تكفل الله عز وجل بالنصر لرسله، قال: جاء قد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وكما تكفل جل وعلا بالنصر لرسله، تكفل جل وعلا لكل من آمن به سواء في الحياة الدنيا أو في الحياة الآخرة. قال جل ذكره: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، والآيتان من سورة غافر. كذلك أخبر الله عز وجل أن هذا النصر كان من قبل يتمناه الكثيرون، لكن الله عز وجل أخبر أن التناصر في الدنيا بين أهل الكفر ينقطع يوم القيامة: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. هذه مفردة النصر في كتاب الله جل وعلا، والله يقول ممتنا على محمد عليه السلام وأصحابه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. لكن السورة هنا جاءت في خاتمة النصر العظيم: إذا جاء نصر الله، ثم قال الله والفتح. والفتح يقع في كلام الله عز وجل على ضربين: فتح يشاهد بالبصر وفتح يرى بالبصيرة. فأما الذي يشاهد بالبصر فكل ما تراه مغلقا ثم يفتح، فهذا مما يشاهد بالبصر. ومنه قول الله عز وجل في خبر الصديق يوسف مع إخوته لما قدموا عليه في أرض مصر، قال: ولما فتحوا متاعهم. فهذا الفتح للإغلاق إنما هو شيء يرى بالبصر، ثم فتح آخر يرى بالبصيرة، يرى بالبصيرة، وهذا كإزالة الغم وبعد الهم وغير ذلك مما يطلب الإنسان ربه، يطلب الإنسان من ربه أن يفتح عليه. قد يكون الفتح لشيء مغلق، وقد يكون فصلا، كما قال الله عز وجل في خبر موسى وأخي هارون مع قومهما: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي افصل ما بيننا وبين قومنا بالحق. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. كذلك الله عز وجل قال عن كفار قريش: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. وقال الله جل وعلا: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. فهي مفردة كثيرة الإيراد في كلامك رب العباد جل جلاله. نأتي هنا إلى قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح. جماهير أهل العلم من السلف والخلف على أن المراد به فتح مكة، وكان فتح مكة في العام 8 لهجرته صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن أخلت قريش ببعض شروط صلح الحديبية، فنصرت بكرا على خزاعة، فقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة واستنصر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم مضى صلى الله عليه وسلم في قرابة 10,000 من جيشه ودخل مكة صلى الله عليه وسلم فاتحة. فالفتح المراد به هنا في سورة النصر هو فتح مكة على الصحيح، وقد يندرج بعده ما كتب الله عز وجل من فتوح عظم، من فتوح عظمى، أو حتى قال بعض العلماء فيما سبق، فقد سمي فتح خيبر فتحا، وسميت الحديبية فتحا بنص القرآن: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك. فهذا المشهور أنها نزلت في صلح الحديبية. ثم كتب الله عز وجل بعد ذلك لنبيه في عهد خلفاء الراشدين أن فتحت الكثير، قال عليه الصلاة والسلام: تفتح اليمن وتفتح الشام وتفتح العراق. وفي كل ذلك كان يقول: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. هذا كله في معنى قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الفوج الجماعة من الناس، وقد جاء ذكرها في القرآن في الخير وفي الشر. في الخير كما في هذه الآية، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفي غير ذلك قول الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فهذا حديث عن أهل النار، وليس في النار من الخير شيء. والله عز وجل يقول هنا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لما فتح الله عز وجل لنبيه مكة ودخلها صلى الله عليه وسلم مظفرا، وفتحت له الكعبة ودخلها وكبر في نواحيها، ماذا قالت العرب؟ قالت إن الله عز وجل منع أبرهة على عتو جيشه أن يدخل مكة وأن يصل إلى الكعبة، فلما أذن الله عز وجل لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أن يدخل مكة دل ذلك على أنه نبي حقا، فهذا مما جعل الناس يقبلون على الدين. ولهذا قال الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وبدخوله صلى الله عليه وسلم مكة وبتحطيمه للأصنام صنما صنما كان إيذانا بنهاية الوثنية في جزيرة العرب، إيذانا بنهاية الوثنية في جزيرة العرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بأيام بعد أن عاد إلى المدينة قال إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم، أي لن تعود الوثنية إلى جزيرة العرب، اللهم إلا ما ورد أنه سيقع شيء من هذا عند قرب قيام الساعة، لكن ذلك لا يأخذ أحكام ما هو غالب. فقال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فلما رأت العرب أن النبي صلى الله عليه وسلم انتصب الله له من قومه ودخل مكة فاتحة، وأصبحت مكة التي فيها بلد الله الحرام وبيته، وهم يحجون إليها، سائر العرب تحج إلى البيت، فعلموا أن الله عز وجل مكن لهذا النبي، فما كان منهم إلا أن قدموا إلى المدينة وفودا تتبع وفودا، حتى قيل إنهم قد إن عدد الوفود بلغ 70 وفدا. قال الله عز وجل بعدها ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها حول هذه الآية، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. تقول أم المؤمنين معقبة على هذا الذكر النبوي، تقول كان يتأول القرآن. قال العلماء وإنما أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا بعد نزول قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ومن جميل قول العلماء حول هذه الآية فسبح بحمد ربك واستغفره، قالوا إن التسبيح هو إقبال على الطاعة، والاستغفار احتراز من المعصية، والاستغفار احتراز من المعصية. ثمة مسألة يناقشها العلماء، هل كان هناك ذنب حتى يقول الله لنبيه واستغفره؟ فبعضهم يقول لا ذنب البتة وهذا حق، وإنما ربما وقع منه صلى الله عليه وسلم خلاف الأولى، كإذنه للمنافقين عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما في حاليهما مما يشابههما وليس بكثير. فهذا يقبل أن يقال في حقه خلاف الأولى، لكن لابد من العلم أن التوبة والاستغفار ذكرت حتى بالأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن نبيه آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الله عز وجل عن نبيه نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فهذا كله، هذا الدعاء كله من خليل الله إبراهيم ومن نوح ومن آدم قبلهما، كل ذلك يدل على أن التوبة والاستغفار كانت سنة ماضية في الأنبياء، يريد الله عز وجل أن يرفع بها درجاتهم ويعلي الله عز وجل بها مقامهم ويدنيهم جل وعلا منه، فهم أعلى الخلق منازل وأكرم الخلق طاعة وأعظمهم وسيلة عند الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سنتحدث عن بعض هذه الوفود التي وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفد بني عبد القيس، وهؤلاء كانوا يسكنون في هجر، فمنهم وفد قدم قبل فتح مكة في أوائل هجرته صلى الله عليه وسلم، وذلكم الوفد كان فيه الأشج بن عبد القيس الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وأما الوفد الذي جاء بعد فتح مكة وهو المعني هنا، فقد كان يتقدمهم العلاء الجرود بن العلاء، والجرود بن العلاء كان نصرانيا فأسلم وحسن إسلامه، فهذا وفد بني عبد القيس، وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم في أول الأمر: مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. كذلك من الوفود التي قدمت وفد بلي، وبلي قبيلة عربية قائمة إلى اليوم، وهؤلاء كان يتزعمهم رجل يقال له أبو الضبيب، وأبو الضبيب هذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هل هناك أجر على الضيافة، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، في كل معروف وإحسان إلى الناس فيه أجر. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة الضيافة فأخبره أنها 3 أيام. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن ضالة الغنم، فقال عليه السلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب. ثم سأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك وما لها، ثم أخبره حتى يجدها صاحبها. فهذا وفد بني. كذلك من الوفود وفد بني حنيفة، وفد بني حنيفة لما قدموا كان فيهم مسيلمة ابن ثمامة المعروف بعد ذلك بمسيلمة الكذاب. فلما نزل الوفد غير بعيد عن المسجد استنكف واستكبر مسيلمة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقيه النبي فعرف فيه الشر، فلما عاد إلى قومه زعم أنه يصدق بمحمد عليه السلام ويؤمن به، لكنه زعم أن الله أشركه مع محمد، وكان الصراع ما بين ربيعة ومضر قائما، والنبي عليه الصلاة والسلام من مضر، ومسيلمة من بني حنيفة، وبنو حنيفة من ربيعة ليس من مضر. فلهذا قال قائلهم: كاذب ربيعة ولا صادق مضر، كاذب ربيعة ولا صادق مضر. ففتن به أقوام وكان يسجع لهم الكلم عياذا بالله، فصدقه أقوام وآمنوا به حتى أهلكه الله عز وجل بعد ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم قد رأى رؤيا أن سوارين من ذهب أحاط به، ثم أمر بأن ينفخ فيهما فنفخ فيهما فطار، فهول أحدهما على أنه مسيلمة الكذاب، فيكون هذا من وفد بني حنيفة. كذلك من الوفود بعض الرجال من فضلهم من إحسانهم لم يقدروا أن يقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بعثوا رسولا عنهم، ومن ذلك فروة بن جذيمة، فروة بن عمرو الجذامي، فروة ابن عمرو الجذامي رضي الله عنه. فهذا لم يستطع أن يصل، وكان قائدا للرومان في جزيرة العرب، وكان محل إقامته في معان، البلد البلدة المدينة الأردنية المعروفة اليوم كان يسكنها، وكانت له صولة وقوة، فكان الرومان يجعلونه يدا لهم على العرب. فلما رأى شجاعة المسلمين يوم مؤتة، وكانت مؤتة قبل فتح مكة، ورأى بسالتهم ورأى رغبتهم في دخول الجنة، دخل الإسلام في قلبه فأسلم. فأخذه الرومان أسروه، ثم خيروه ما بين الردة وما بين البقاء على الإسلام، فاختار البقاء على الإسلام، فضربوا عنقه بعد أن سجنوه في بلدة يقال لها عفراء من أرض فلسطين. والمراد الحديث أن هذا الرجل أرسل أحدا عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع ويؤمن ويخبره بإسلام فروة بن عمرو الجذامي رضي الله عنه. فهذا كان في عام الوفود، وعام الوفود كان في سنتي 29 من هجرته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الوفود وفد عامر بن صعصعة، وهؤلاء كان فيهما رجلان من الشراسة بمكان: أربد بن قيس، وهو أخو لبيد ابن ربيعة لأمه الشاعر المعروف الذي أسلم، والآخر عامر بن الطفيل، وكان من أعظم فرسان العرب، وهذان الاثنان نويا غدرا، فاتفقا على أن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يشغله والآخر يقتله، لكن الله عز وجل حمى نبيه منهما. ثم إن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخيرك بين 3. قال له صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال: أن يكون لك السهل ولي المدر، أو أن تجعلني خليفة بعدك، أو لأجمعن لك غطفان فأغزوك بألف أشقر على ألف شقرة. ألف أشقر بمعنى شباب، مرد، صغار، فرسان. شقرة أي فرس، أشقر فرس شقرة، المقصود ألف فارس على ألف فرس. وهذا اختيار ألفاظ، هو يظن أنه بذلك يدخل الرعب على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسي الجاهل أن الله عز وجل نصر نبيه بالرعب. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عاد أما أربد فسلط الله عز وجل عليه صاعقة فأحرقته، وأما عامر هذا فأصابته غدة في عنقه، فاضطر إلى أن يسكن عند امرأة من بني سلول، وعنف أن يسكن عندها. فلما داهمه الموت قال: أغدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية؟ ينعي نفسه فهلك. فأراح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من أذى هذين الرجلين، وقد كان في وفد عامر بن صعصعة. كما كان أكثر الوفود رجالا ومشايخ قبائل، كان منهم شعراء، ومنهم كعب بن زهير وهو من بيت شعر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد أهدر دمه. ثم بعد أحداث وأحداث عاد داعنا مستسلما، وقال قصيدته الشهيرة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، حتى انتهى إلى قوله: نبئت أن رسول الله أوعدني، والوعد عند رسول الله والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيض وتنزيل، إن الرسول لنور يصطباء به، مهند من سيوف الله مسلول، صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الوفود أيها المبارك وفد طي. وفد طي كان فيهم رجل يعرف بزيد الخيل، ولما لقي النبي عليه الصلاة والسلام أعجب النبي به وسماه زيد الخير، وقال: ما ذكر لي أحد من العرب إلا وجدته دون ما ذكر لي إلا أنت. وهذه منقبة عظيمة لزيد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خشي عليه من حمى المدينة، فأدركته حمى المدينة، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم يقطعه أرضا في مكان يقال له فيد، باق إلى اليوم. لكنه توفي رضي الله عنه وأرضاه، غلبته الحمى فتوفي، فما خاف وخشي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من وفد طي. كذلك كان وفد عذرة وغيرها من وفود العرب. من الوفود كذلك كانت وفود اليمن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن جعل بعض العلماء يقول إن قول الله عز وجل: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إنما المقصود به أهل اليمن، وهذا حصر لا داعي له، وإنما قول الله عز وجل ورأيت الناس يشمل جميع الوفود التي قدمت لتؤمن وتسلم وتبايع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نبي ورسول. نعم يقال إن النبي عليه السلام احتفى بأهل اليمن وأثنى عليهم خيرا، وهذا حق، لكن لا يقال إن الآية ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أنها المقصود بها، أن المقصود بها أهل اليمن دون سواهم. فهؤلاء بعض ممن ذكرهم أهل التاريخ أهل الإخبار عن الوفود التي قدمت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤمن برسول الله وتبايعه على الإسلام، فتقر عينه ويعلم عليه السلام أن الأمر قد تم. وقد قيل: ترقب زوالا إذا قيل تم. من هنا فقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن سورة النصر إنما نعيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وأن الله عز وجل أخبره فيها بدنو أجله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراده الله عز وجل لأمر جلل ولمقام عظيم، فقام عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر وأتمه، ودخل الناس في دين الله أفواجا. ومكة التي كانت يومئذ جعلتها قريش رأسا للوثنية انتهى، وحطمت أصنامها، وهذا النبي قد أدى ما عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وحج إلى البيت وفتح مكة، وجاءت وفود العرب من كل ناحية تؤمن به وتقر بالدين وانتشر الإسلام، فلم يبقى إلا أن ينتقل صلى الله عليه وسلم من هذه الدار إلى الدار الآخرة. فكان أن توفي عليه الصلاة والسلام بعد نزول سورة النصر 80 يوما، صلوات الله وسلامه عليه. فقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفر توطئة لنفسه المباركة الشريفة الطاهرة حتى تلقى الله. فهو عليه الصلاة والسلام هيئ للنبوة وهيئ للرسالة في أول الدعوة، فكان يرى الرؤيا فتقع كفلق الصبح، ونأى الله عز وجل به عن كل ما يغض منه، فنشأ كاملا عاقلا أمينا صادقا حتى نبئ. ثم أعانه الله، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إلى آخر الآيات. ثم لما أتم الله به النبوة وأكمل الله به الرسالة هيأه الله جل وعلا لأن يلقى ربه، هيأه روحا، هيأه جسدا، هيأه نفسا صلوات الله وسلامه عليه. فكان يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يكثر أن يقولها في ركوعه وسجوده. كل ذلك توطئة لأن يلقى الله، لأن تقبض روحه. ثم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على عائشة وبيده سواك، فكما هيئ روحا هيئ جسدا. فاستاك صلى الله عليه وسلم قبل موته بلحظات حتى يذكر الله على طهارة كاملة ولم تنقص طهارته قد صلوات الله وسلامه عليه. فهيئ جسدا وهيئ روحا حتى ينتقل للرفيق الأعلى والمحل الأسنى. ثم أسندته أم المؤمنين عائشة إلى رحلها وسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، قالت فعلمت أنه يخير. ثم مالت يده وفاضت روحه إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى والملكوت الأجل صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل وعده بأن يتم نوره، فقام الصديق بعده ثم الفاروق ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين. ثم نشر الله عز وجل دينه في الأرض، فكما ترى قلما يخلو بلد، قلما تخلو دار، قلما يخلو إقليم من أحد يذكر الله عز وجل فيه، فهذا كله من فضل الله عليه صلوات الله وسلامه عليه. فنشر الله ذكره وعمت الأرض رسالته، ودخلت أهل ديار أهل الوبر والمدر دعوته، وبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار كما قال صلى الله عليه وسلم. ونحن مأمورون بأن ننصر دينه، قال الله عز وجل إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وقال جل وعلا ليعلم الله من ينصره، ليعلم الله من ينصره. فنصرة دين الله عز وجل واجبة، وتكون نصرة دين الله عز وجل بأن يكون الإنسان ناصرا لدين الله عز وجل في قلبه. يبدأ الإنسان بنصرة الدين في نفسه، فإذا قام الإنسان الدين في نفسه حقا قدر بعد ذلك أن يقيمه في غيره. لكن إقامة الدين ونصرته تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى روية، تحتاج إلى عقل سليم فطن يعرف متى يتحدث، متى يتأخر، متى يقدم، متى يحجم، واثقا من نصر الله عز وجل له، قائما بما قام به أنبياء الله من قبل. لأننا معشر العلماء على وجه الخصوص أورثنا الله عز وجل علم الأنبياء، والمراد أيها المباركون من ذلك كله أن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، كما نزلت جميعا وهي آخر سورة نزلت جميعا، فكذلك هي مؤذنة لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد مر معنا أن الله عز وجل يقول ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فبينا من هذه الآية الكريمة أن الآية لها دلالتان عظيمتان. الأولى أن النبوة لا تعصم من الموت، والأمر الثاني أن الأديان ليست معلقة بقاؤها بحياة الأنبياء، فمات النبي صلى الله عليه وسلم لكن الإسلام باق والقرآن باق، لكن الإسلام باق والقرآن باق، ودين الله عز وجل باق وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فنصرة الدين باقية ملزمون بها، نسأل الله أن يعيننا عليها، لكن كما قلت تحتاج إلى ألفة، إلى اجتماع كلمة، إلى أن نحب بعضنا بعضا، إلى أن نعلم يسر الشريعة، إلى أن نعلم مكر الأعداء بنا وكيدهم إيانا كل ذلك يعيننا بإذن الله على أن نفقه عن الله عز وجل كلامه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده وكلامه، فننصر هذا الدين المبارك كما قال الله عز وجل في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فالحمد لله على فضله، نصر رسوله حيا ونصره ميتا، وأكرمه حيا وأكرمه ميتا، ورفع ذكره وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا ما تيسر حول هذه الصورة المباركة، والعلم عند الله تعالى.